بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال الحافظ أبو الفرج زين الدين ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وخرجه أبو بكر الآجري وعنده قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وخرجه غيره وعنده قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وخرجه أيضا من حديث سهل بن سعد بنحوه. وخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا في هذا الحديث: قيل ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يحصل يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة كما سمعتم عنوانها نحن بحاجة إليها: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. نحن بحاجة إليها وإلى قراءتها في هذا الزمن، إلى ما قرأ إلى ما سطره وكتبه أمثال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فقد نصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجزاهم الله عنا خيرا. هذه الرسالة التي هي على وجازتها كما ترون جمعت علما كثيرا وجمعت خيرا كثيرا، فمن قرأها وتأملها وتدبرها وتفهمها فإنه سيجد الأنس بإذن الله تبارك وتعالى. كيف لا وهو يتنقل بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله عنهم وكلام صالحي هذه الأمة من علمائها المتقين وعبادها الزاهدين الذين نقل عنهم هو ونقل عنهم غيره أيضا رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وقد حاول ابن رجب رحمه الله أن يختصر، ومع الاختصار أن يجمع، يجمع باختصار، والجمع مع الاختصار هو الاكتفاء بواحد من النظير وحذف أمثاله من الكثير، لأنه لا يريد الاستيعاب، وإنما يريد إذا كان في الباب مثلا 10 أحاديث بنفس اللفظ اكتفى بواحد، وهكذا يدع الباقي لغيره مما ليس في الباب، فإذا جاء به وله مثيل اكتفى بواحد، وهكذا حتى يجتمع عنده جميع الأنواع بأقل عدد ممكن. وهذا الذي يسلكه أهل الاختصار رحمهم الله تعالى للعلم في هذه الأعصار المتأخرة، والمقصد بذلك تيسير المطالعة والحفظ على من يأتي بعدهم. فيقول رحمه الله تعالى في هذا الذي سمعتم ما قال مستوفيا بقدر الاستطاعة ألفاظ الحديث هذا حديث الغرباء، فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وهو عند ابن ماجه أيضا من الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وطوبى اسم شجرة في الجنة وهي كناية عن دخول الجنة، وجاء به من الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ إن الإسلام بالتوكيد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، توكيد على هذا الأمر ألا وهو الغربة، غربة الإسلام في أوله التي سيعود إليها في آخره، حيث جاء بإن المثقلة إن الإسلام بدأ غريبا فهي للتوكيد، كما جاء به أيضا من طريق أخرى وهي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومقصده منها الزيادة في آخرها، وقد نسبها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه، وهو عند الدارمي والآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة. ومقصوده منه كما قلنا لكم إيراد الزيادة التي فيها تفسير الغرباء، فالأول هو الذي ابتدأ به حديث أبي هريرة فيه تقرير الموضوع، والثاني اللفظ الثاني لتأكيد أن الغربة حاصلة في آخر الزمان كما كانت قد حصلت في أول الأمر في ظهور الإسلام، وهذا يزيل الشك عن المستمع ويورثه اليقين بأن ما عاش فيه من الغربة هو تصديق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يتخلف ما أخبر به، وهو هنا يخبر به بالتوكيد. أما اللفظ الآخر ففيه وصف هؤلاء الغرباء، فإن في آخره قيل من هم يا رسول الله أو ومن الغرباء، قال النزاع من القبائل، وهذا عند الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي والآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة، وفي إسناده ضعف عند هؤلاء، لكنه يتقوى بما سيأتي معنا إن شاء الله من الشواهد فيصير حسنا لغيره. وقد خرجه أبو بكر الآجري في كتاب الغرباء، فله جزء جمع فيه هذا الحديث اسمه هكذا الغرباء، جمع فيه رواياته وألفاظه رحمه الله تعالى. وعنده فيه قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي سنده أيضا ضعف، لكنه يتقوى بما بعده من الشواهد من حديث جابر بن عبد الله الذي قرأه علينا أخونا الشيخ عبد القادر، ومن حديث سهل بن سعد عند الطبراني، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، فهو حديث حسن لغيره بهذا اللفظ، كما خرجه أيضا بلفظ: الذين يفرون بدينهم من الفتن. وهذا قد جاءت له عدة أحاديث تشهد له، وسنذكرها إن شاء الله أثناء القراءة. وجاء به أيضا من حديث كثير بن زيد بن عبد الله المزني، كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المخرج الرابع، فالأول أبو هريرة، والثاني ابن عمر، والثالث ابن مسعود، والرابع طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عند الترمذي رحمه الله. وكثير ضعيف، ولفظه: إن الدين بدأ غريبا وسيرجع غريبا فطوبى للغرباء. فإلى هنا يشهد له ما تقدم من حديث من؟ من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن الإسلام بدأ غريبا. وهنا: إن الدين، والدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فجاء به هكذا، فيشهد له ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا، من حديث أبي هريرة معذرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم. ويبقى التفسير، وهو قوله: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وسيأتينا إن شاء الله بيان شاهده. أما القسم الأول منه فهو لفظ حديث أبي هريرة كما هو عند مسلم في صحيحه، وكثير اختلف فيه، فقد تكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بكلام قوي، لكنه رحمه الله لم يوافق على ذلك، فلهذا مشاه جمع من العلماء في الشواهد والمتابعات، وخرج له الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وهو القائل: لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه. فكثير ابن عبد الله المزني لم يجمع الجميع على تركه، فمثله يصلح ويتقوى حديثه بما تقدم معنا. وأما حديث جابر ففيه قيل: من هم يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. هناك يصلحون ما أفسد الناس، وهنا يصلحون حين يفسد الناس، فهنا يصلحون في أنفسهم، وهناك يصلحون غيرهم، فهناك النفع متعدي، وهنا النفع لازم في صلاح أنفسهم. فهنا قيل: من هم يا رسول الله؟ هذا حديث جابر عند الطبراني. من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وهو أيضا مخرج من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، بنحو حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أيضا، وسيأتينا إن شاء الله ذكره. كما خرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. إذا فسد الناس، ففيه زيادة طوبى للغرباء، وهي موافقة لما في صحيح مسلم وفيه وصف هؤلاء الغرباء وهم الذين يكونون حين فساد الناس، وهذا عند الإمام أحمد وسنده صحيح إن شاء الله تعالى، كما أورده أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، وهو عند الطبراني أيضا، فعزاه إلى أحمد والطبراني من حديث ابن عمرو قال: طوبى للغرباء، قلنا: وما الغرباء؟ وفي بعض الطرق: ومن الغرباء؟ للعاقل، الاستفهام للعاقل. قال: قوم صالحون قليل، قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، فدل ذلك على قلة أهل الخير في آخر الزمان وكثرة أهل الشر. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا فيه دليل على أنهم مع قلتهم لا يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلم يكن إذا لم يكن هناك أمر ولا نهي لم يكن ثمة وجه لذكر المعصية، هم ساكتون حينئذ لا أحد يتعرض لهم، لكنهم يبينون للناس، يصلحون هذا الدين، يصلحون في أنفسهم ويدعون الناس إلى الصلاح، فالذي يطيعهم قليل والذي يعصيهم كثير. وهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو عند الإمام أحمد والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو عند الطبراني أيضا في الأوسط، فإن العزو إلى الطبراني بإطلاق هو إلى الكبير، إذا قيل رواه الطبراني وسكت القائل فالمراد به المعجم الكبير، فهذا عنده في الكبير وفي الأوسط، وهو عند الفسوي في المعرفة والآجري في الغرباء، وقد أعله بعضهم بما ليس بعلة، حيث ذكروا إن هذا الحديث فيه ابن لهيعة، والصحيح نعم أن فيه ابن لهيعة، لكن الراوي عن ابن لهيعة هو ممن تقبل روايته عن ابن لهيعة، وهو الإمام الثبت الحجة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، فإنه هو الراوي له عن عبد الله بن لهيعة، ورواية العبادلة وفي مقدمتهم عبد الله بن المبارك مما يحتج به لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط، فالراوي هنا لهذا الحديث عن ابن لهيعة هو عبد الله بن المبارك، وروايته عنه جيدة صحيحة، فإنه ممن روى عنه قبل الاختلاط، وعلى هذا فلا مطعن في هذه الرواية، فهؤلاء القوم الصالحون القليل في القوم السيئين الكثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هؤلاء هم الغرباء، قلة بين الناس، مستغربون بين الناس، سيأتينا بيان ذلك كله، كما ساقه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا، لكن بزيادة من الغرباء، قال: الفرارون بدينهم، يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم، وذكر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فذكر رحمه الله أنه أيضا روي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا، فكما تقدم المرفوع جاء أيضا بلفظ آخر مرفوعا وموقوفا، جاء عنه مرفوعا: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وجاء عنه أيضا أنهم الفرارون بدينهم. فأما المرفوع من حديث عبد الله بن عمرو فهو عند الإمام أحمد في الزهد، ولكن ضعفه شديد، لكن ضعفه شديد، ففيه سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ابتلي بوراقه يعني كاتبه، حيث كان يدخل عليه ما ليس من حديثه، ونصحه الناس فيه مرارا فأبى فسقط وترك الاحتجاج به. وهذا فيه دلالة على ما؟ على سوء الصحبة، وأن شرها قد ينالك أنت أيها المصحوب ولو لم تفعل ما فعل. وهذا فيه أيضا إشارة وتنبيه لنا نحن في هذه الأزمان، يقولون فلان من تلاميذ المشايخ تلميذ فلان، طيب وإذا كان سيء ماذا ينفعه فلان؟ ما ينفعه شيء. هذا سفيان بن وكيع تضرر بسبب كاتبه، نصحوه قالوا له سيء يدخل عليك في حديثك ما ليس من حديثك، فأبى أن يقبل النصيحة فتركوه، سقط حديثه وترك الاحتجاج به. اقرأوا ترجمته سطر ونصف في التقريب. فهذا فيه أثر الصحبة وسوء الصحبة وأثرها على المصاحب، نسأل الله العافية والسلامة. فالحديث هذا عند الإمام أحمد المرفوع الذي هو بهذا اللفظ الفرارون، لكن فيه سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع قد سقط حديثه. وهكذا أيضا الموقوف روي عن ابن عمرو لكنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قوله هو تفسيره للغرباء، هو موقوف عليه من قوله هو، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه. فطريق الموقوف هذه أيضا عند أحمد في الزهد والآجر في الغرباء، وهي أخف ضعفا، ضعيفة، أخف ضعفا من طريق المرفوع، ففيها عثمان بن عبد الله الطائفي وهو مقبول، يعني فيه جهالة، فيه جهالة. والمقبول عند المحدثين من بعد شيخ الإسلام بن حجر المتأخر، والذي عليه عمدة المحدثين من بعده، وإذا أطلق في كتب المصطلح شيخ الإسلام فالمراد به الحافظ ابن حجر، فنحن نذكره على الإصطلاح، فلا يورده علينا مورد لا يعرف الإصطلاح ولا يعرف ولا يفهم النكت الملاح. فهكذا نص الحافظ عن المقبول أنه من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يأتي عن الأئمة ما يوجب رد حديثه، فإليه الإشارة بمقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، فيبقى لا متابع له فهو لين الحديث. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله قد ساق هذا الحديث عن كم من الصحابة؟ ثمانية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهناك آخرون رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يخرجون في ألفاظهم عن جملة هذه الألفاظ. فمن هؤلاء أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند ابن ماجة، وأيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأبي سعيد الخدري، وسلمان الفارسي، وأبي موسى الأشعري، ومن مرسل عبد الرحمن بن شيبة العبدري، وبعضهم قد وهم وظنه صحابيا، وإنما هو تابعي من أتباع من التابعين، وهو من أصحاب الطبقة الثالثة، تابعي شهير ثقة من أصحاب الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، عبد الرحمن ابن شيبة ابن عثمان العبدري الحجبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو تابعي. فيروى أيضا من مرسل عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان العبدري الحجبي. فهؤلاء كم يصبحون؟ ثمانية ثم ستة، 14، ثم المرسل 15، ثم المرسل 15. وجاء أيضا عند الطبراني في الصغير بإسناد صحيح من حديث أنس، وأنس قد تقدم معنا عده، فهؤلاء مجموع من رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الغرباء للحافظ الآجري رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من الروايات ومن خرجها وذكر حالها، نأتي إلى الشرح بإذن الله جل وعلا. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة،
الله أكبر،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي أخرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.
نعم، أصبح في هذا الوقت عبادة الله وحده لا شريك له غريبة، وعم الشرك وعم الجهل وعم الضلال. ولذلك لما كان الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام على ضلالة عامة، احتاجوا إلى أن يرسل إليهم الرسول الذي يذكرهم بما أوجب الله جل وعلا عليهم. حديث عياض بن حمار رضي الله عنه دليل على ذلك: إن الله نظر إلى أهل الأرض، عموم أهل الأرض، فمقتهم، ذمهم ذما شديدا. فإن المقت هو شدة الذم، المقت هو شدة الذم، هناك ذم وهناك شدة ذم. والعرب تحب الاختصار، الكلمتين في كلمة والثلاث في كلمة وهكذا، فبدل أن يقولوا ذمهم ذما شديدا، هذه كم؟ ثلاث كلمات، قالوا مقتهم. فالمقت هو اختصار لهذه الجملة، ذمهم ذما شديدا، اختصروها في قوله مقت، في قولهم مقتهم. فالمقت هو شدة الذم عربهم وعجمهم، ذمهم سبحانه وتعالى هذا الذم الشديد. إلا بقايا من أهل الكتاب، ليسوا أهل الكتاب جميعا، ولكن بقايا منهم هم الذين بقوا على الدين، وإلا الغالبية منهم دخلوا مع عامة الناس، فاستحكمت حينئذ في الناس الضلالة، وانتشرت الجهالة، وعمت الغواية، واختفت الهداية، فاحتاجوا إلى أن يبعث فيهم رسولا يجدد أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام، لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة،
الله أكبر،
وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل،
الله أكبر.
وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين، يطردون ويشردون كل مشرد، ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله وفيهم من قتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأظهر الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا، حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه.
نعم، يقول رحمه الله: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر، في أول دعوته، إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة. هذا صحيح، كانوا قلة قليلة جدا أفراد، ومع استجابتهم في هذه الحال كانوا على خوف كبير وشديد من قبائلهم وعشائرهم، لأنهم يخافون منهم الأذى. فقد لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم أول من أوذي في سبيل هذا الدين عليه الصلاة والسلام، لقبوه بالألقاب التي تنفر الناس عنه، قالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا مفتري، وقالوا كذاب، ثم أجمعوا أمرهم على أنه لن يقبل منهم إلا ما اتفقوا عليه، وهو أنه ساحر يسحر الناس بكلامه، يفرق بذلك بين المرء وأخيه، وبين الابن وأبيه، وبين المرء وزوجه، فاتفقوا على ذلك. اتفق زعماء قريش على هذا، وكانوا يصدون عنه الناس في المواسم. كان يتبعه عمه أبو لهب الذي أنزل الله فيه ما أنزل، حينما قال له: تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. فكان ينال منه عليه الصلاة والسلام ويؤذى عليه الصلاة والسلام. كان عمه أبو طالب يدافع عنه، حتى مات عمه أبو طالب، فكان عليه الصلاة والسلام ينال منه أشد مما كان ينال منه من قبل، حتى إنه قال: والله ما كانوا ليخلصوا إلى ما يخلصون إليه اليوم لو كان أبو طالب حيا، لأنهم كانوا يحترمونه ويعظمونه، أنه كان يسانده، وهذا مشهور عنه معروف. ولذلك أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعته فيه، فيخفف عنه العذاب يوم القيامة، فيوضع في ضحضاح من نار، له نعلان من نار وشراكان من نار، تحت رجله جمرتان من النار، يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه من أهل النار، وإنه لأهون أهل النار عذابا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقف معه الموقف العظيم ودافع عنه صلوات الله وسلامه عليه الدفاع العظيم في هذا الباب، ومواقفه مشهورة، ومن ذلك قوله له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانوا ليخلصوا إلى ما خلصوا إليه لو كان أبو طالب حيا. نعم، فالشاهد: أوذي عليه الصلاة والسلام وهو صابر، ثم أوذي أصحابه، فأوذي بلال رضي الله تعالى عنه، وأوذي ياسر، وأوذيت زوجته سمية، فمنهم من تحمل وصبر واحتسب حتى نجاه الله كبلال وعمار، ومنهم من قتل كياسر وزوجه سمية، فهما أول شهيدين في الإسلام. فهذا الذي حصل لهم في أول الأمر، وبسبب شدة العذاب وشدة الأذى الذي نزل بهم لغربة ما هم عليه بين هؤلاء الناس، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إليها مرتين فرارا بدينهم من الإيذاء الذي نزل بهم، وأخبرهم بأن ملكها عادل رحيم لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رحمه الله تعالى وغفر له. فكان هذا الوقت أول الإسلام، أهل الإسلام في غربة شديدة، منهم من قتل ومنهم من عذب، ثم ظهر الإسلام بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأصبح لأهل الإسلام كيان ومجتمع، وأصبح لهم دار يستوطنونها ويستقرون بها ويعبدون الله تبارك وتعالى. وذلك حينما وفد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة من هاجر إليها من أصحابه في أول الأمر رضي الله تعالى عنهم، وكان أبو بكر يحب ذلك فاستبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له بعد ذلك شرف الصحبة. وما عز الصحابة رضي الله عنهم وقووا بالمدينة حتى اجتمع السعدان على الإسلام. من هما؟ سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة سيدا الأوس والخزرج. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد إسلامهما جميعا. وفيه ما يقول هاتف الجنان، فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. ورددها ليلتين فلم يعلم من هما السعدان، ففي الثالثة قيل وقيل في الثانية أنه عاد فقال: فيا سعد، سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد، سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس بنية عارف. وذلك لعظم مكانهما في قومهما، هذا في الأوس وهذا في الخزرج. فلما أسلما فشى الإسلام في الأوس والخزرج، وهما القبيلتان السائدتان بالمدينة، فأعز الله سبحانه وتعالى بإسلامهما الدين. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وظهر الإسلام، وصار أهله في كل قوتهم وفي غاية قوتهم، وأصبح الناس من أسلم يفد عليهم ويهاجر إليهم، فيجد النصرة والعزة والقوة والمنعة. وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأتم الله سبحانه وتعالى نصره على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتحه مكة حينما فتحها، وكان ذلك في السنة 8 من الهجرة في رمضان، في 20 من رمضان. فأنزل الله جل وعز: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعدها توافد الناس وقبائل العرب على مدينته عليه الصلاة والسلام معلنين الإسلام بعد أن أخضع الله قريشا وأدخل البيت الحرام تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقام الدين وعز وظهر غاية الظهور وعم جزيرة العرب، وبقي أهله في عزة وقوة ومنعة متناصرين. وهكذا أيضا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يؤثر ما حصل من حروب الردة، إذ أهل الإسلام ولله الحمد كانوا بقوة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين في بلاد اليمامة حتى أخضعهم لدين الله جل وعلا، وأهل الإسلام والإيمان معه رضي الله تعالى عنه. وهكذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم حصل بعد ذلك المكيدة التي كادها الشيطان بأول فتنة حدثت في أمة الإسلام، ألا وهي فتنة الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فرموه بالكفر وشبهوا على الناس ولبسوا على الناس دينهم حتى أطاعهم من أطاعهم، فوقعت فتنة الشبهات وازداد الأمر واستحكم من ذلك الحين، وعم البلاء وبسطت الدنيا على الناس، فجاءت فتنة الشهوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها ثم تهلككم كما أهلكتهم. فمنهم من وقع في فتنة الشبهات وهؤلاء أهل الأهواء، ومنهم من وقع في شهوة الملذات وهؤلاء أهل الشهوات، ومنهم من جمع بين الفتنتين، نعوذ بالله من ذلك. والنار محفوفة بهذا وهذا، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كلا منهما إلينا أدنى من الشراك فينا علينا. فحفت الجنة بالمكاره، والمكاره الصبر على دين الله جل وعلا وعلى طاعته، وتحمل ما ينزل بالإنسان بسبب صبره في ثباته على دينه، وبصبره عن إعراضه عن الدنيا التي تفتنه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فنسأل الله العافية والسلامة. من حصل له هذا ظل بسببه. فتنة الشبهات تأتي بسبب قلة العلم، فتنة الشبهات تركب صاحبها بسبب قلة العلم، وفتنة الشهوات تركب صاحبها بسبب قلة الورع. فهذان المدخلان يدخل منهما على الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحلال بين والحرام بين، فالمشتبهات هذه هي التي تلتبس عليك، أحلال هي أم حرام؟ فخذ ما اتضح لك حله ودع ما التبس عليك حله، خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، فلا تغرنك يا منفقها. منفقه في دين الله إذا لم تظهر له مسألة الحل أو الحرمة تركها تورعا، فيسلم له دينه، ومن غامر فقد أفسد دينه عياذا بالله جل وعلا. نعم.
فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة،
الله أكبر،
على اختلاف الروايات في عدد الزائد على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه فتنة الشبهات، كثرة الفتن التي حصلت بعده عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر بحدوثها كما في حديث بئر أريس الذي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حافة البئر، فاستأذن أبو بكر فقال: ائذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وقال فيه: لله دره ما رأيت عبقريا يفري فريه. فأخذها عمر فاستحالت غربا، والغرب هي الدلو العظيمة التي لا تجرها إلا الدواب، الدلو العادي يجره الإنسان، أما الدلو العظيمة فتسمى عند العرب غربا، وهذه غالبا ما تكون لسقي المزارع في السابق، تجرها الدواب، وهو ما يسمى عند الناس فيما بعد بالثانية، يجرها الثور أو يجرها البعير ونحو ذلك، الإنسان ما يقوى. فأخذها عمر رضي الله عنه فاستحالت غربا يعني دلوا عظيمة كثيرة كثيرة الماء، فما رأى عبقريا يفري فريه، ثم أخذها عثمان بعد فنزع وفي نزعه ضعف، فانتثرت عليه رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن له ويبشر بالجنة على بلوى تصيبه. وقد فسرها عثمان رضي الله عنه بالخلافة كما جاء في حديث إن الله يا عثمان إن الله ملبسك ثوبا فإن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. فأولها عثمان رضي الله عنه وهو أحد الأئمة الفقهاء رضي الله عنه، كيف وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وهو الذي قال فيه من يشري بئر روما وله الجنة، وهو الذي قال فيه ما ضر عثمان بعد شيء بعد اليوم، يعني بعد تجهيزه جيش العسرة، إلى آخر الأحاديث التي وردت في مناقبه رضي الله تعالى عنه. فلما سئل عن ذلك أولها بالخلافة فلم يتنازل عنها حتى قتل وهو صابر محتسب صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتلو القرآن، فقتلوه وجزوا رأسه عن رقبته ودهدهوه بذؤابة السيف، وقائلهم يقول ما رأينا من وجه كافر أجمل من هذا. فإذا كان عثمان عندهم كافر فكيف يسلم حكام أهل الإسلام اليوم عند هؤلاء الخوارج؟ خوارج اليوم شر من خوارج الأمس، خوارج الأمس عندهم مع ضلالهم عبادة، وهؤلاء عندهم فسق. خوارج الأمس يرون الكذب كبيرة مخرجة من الإسلام، وخوارج اليوم أكذب الناس. خوارج الأمس كانوا شجعانا، خوارج اليوم جبناء يتخفون ويلبسون ثياب النساء ويهربون إذا ضاقت عليهم الأمور. وكم كشف من كشف منهم وهو لابس لباس النساء، أين الشجاعة؟ فالحاصل انتثر هذا من بعد عثمان رضي الله عنه أو في زمن عثمان، ثم سل السيف من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وافترقت بعد ذلك الأمة. وحديث الافتراق حديث صحيح، وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه، ومنهم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، وغير هؤلاء رضي الله عنهم جميعا، لكن ذكرنا أشهر من روي عنه في هذا الباب. وهؤلاء كم؟ خمسة. هؤلاء خمسة: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه، ومنهم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء خمسة من أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد ذكر له. والشاهد أن الروايات جاء فيها 74 فرقة، وجاء فيها 73 فرقة، وجاء فيها على 79 فرقة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. والمهم من ذلك كله أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم المتبعون للسنة الثابتون عليها المتمسكون بها الدعاة إليها الصابرون على الأذى فيها، فإن الله سبحانه وتعالى قد مدحهم بهذا المدح الذي سمعتموه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا مزيد بيان لذلك. نعم.
وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
إذن هذا القسم الثاني، الأول فتنة الشبهات، والشبهات كما قلنا لكم فتنة الأهواء، أهل الأهواء والأهواء المضلة المردية. نعم.
وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو عند ابن ماجه أيضا هذا، لكن اكتفى بمسلم لأنه أعلى، اكتفى بمسلم لأنه أعلى، ولا هو عند ابن ماجه أيضا من الستة. نعم.
كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون.
نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
الله أكبر.
وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا:
الله أكبر.
ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم، أو كما قال.
الله أكبر.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي رواية: ومضلات الهوى. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك.
نعم.
وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا وكفر بعضهم بعضا وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين
يصلحون
إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون
الأول يصلحون
الذين
أول
يصلحون,
شيء يصلحون إذا فسد الناس
وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والإثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما أن الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك
كما كان الداخلون
كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث.
صحيح. رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فتنة الشهوات، وهذه هي الفتنة الثانية، قد جاءت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمال والدنيا من أضر ما يكون على الإنسان، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ففي المال يحصل الاقتتال ويحصل التقاطع والتدابر والتباغض والتهاجر عياذا بالله من ذلك، ولهذا جاء عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني لا تنسون حينئذ، وإنما يغلب عليكم سكرة الدنيا، سكرة المال، تتنافسون في تحصيله، ثم تتحاسدون هذا يحسد هذا، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. فأولا التنافس، ثم بعد التنافس التحاسد، كل واحد يحسد الآخر على ما آتاه الله من فضله، والخطاب للأمة. ثم بعد التحاسد يأتي التدابر، إذا حسدته وأبغضته جاء التدابر، ثم يأتي التباغض والتقاطع والتهاجر بين الأمة الواحدة. إذن فالمال كان عليهم شرا، ولذلك أكده في حديث عمرو بن عوف عند البخاري: والله ما الفقر أخشى عليكم. يعني حالة الفقر تكونون إيش؟ إخوة متحابين، كل واحد قد رضي بما بين يديه. وهذا قد بينه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما هو عند أحمد، قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى أحدنا أنه أحق بديناره في يده من أخيه، كان إذا احتاجه دفعه إليه. ولقد أتى علينا زمان لا يرى أحدنا أن أخاه أحق بديناره منه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا في الدنيا والمال، ولا لا؟ في الدنيا والمال. هذا يكذب فلا يفي الذي يدينه ويقرضه أخوه، وأخوه إذا رأى منه ذلك ظن بديناره ودرهمه لا يعطيه إياه، فحينئذ يحصل هذا، كل واحد لا يركن إلا إلى الدنيا، يجمع من الدنيا، يتنافس الناس في هذه الدنيا، فإذا تنافسوا حسد الغني الفقير الغني وتمنى زوال النعمة عنه، ثم إذا تحاسدوا تدابروا يلقاه فيعرض عنه يعطيه ظهره، فلا الغني يرحم الصغير الفقير ويعطف عليه، ولا الفقير يوقر الغني ويقبل عليه، بل هذا يجفو هذا وذاك يبغضه. الغني يجفو الفقير، لا يريد في مجلسه، لا يراه، لا يأتي إليه، غره الغنى فبغى وطغى. والفقير أيضا يبغض الغني لتصرفه معه. فهذا التحاسد يثمر التدابر، والتدابر يورث التباغض، فحينئذ يحصل الهلاك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم. الفقر ما فيه شيء معه، لا يرتفع أخوك عليك ولا أنت تبغضه بسبب ترفعه عليك، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، يعني من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. يحصل الهلاك بسبب ما تقدم ذكره، بسبب التقاطع والتدابر، نسأل الله العافية والسلامة. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، وهذا هو الدنيا، فإن الفروج ما تكون إلا بعد الشبع، والغنى، فلا تقوم شهوة الفرج إلا بعد أن تحصل الكفاية في شهوة البطن، ثم بعد ذلك مضلات الفتن أو مضلات الهوى. إذا بسطت الدنيا واستغنى كل عن الآخر لم يسمع أحد من أحد، لأنه غير محتاج إليه في رفده وعطائه وعطفه، فحينئذ استوت الرؤوس كما يقال، فلا احترام ولا سمع ولا توقير ولا قبول لوعظ ولا نصيحة. وهذا أنتم جربوه، من رأى نفسه قد استوى رأسه مع شيخه أو أبيه ونحو ذلك رأيت تكبره عليه، لكن يوم أن كان محتاجا إليه رأيت تواضعه له وسماعه منه. فإذا حصل كما يقال تساوي الرؤوس شانت النفوس وحصل الشر والعياذ بالله، فمضلات الهوى حينئذ تفرق بين الناس، وكل واحد يعرض على عن الآخر، فبعد أن كانوا متحابين مؤتلفين أصبحوا متباغضين متفرقين، وبعد أن كانوا متحابين متواصلين أصبحوا أعداء متحاربين. فنعوذ بالله من ذلك. لما؟ على الدنيا، بسبب هذه الدنيا التي بسطت عليهم، فبعضهم يحصل بينه وبين أخيه لأمه وأبيه الهجران والقطيعة لأجل متر من الأرض دخل به عليه، فعشرات السنين لا يكلمه أخوه من أمه وأبيه، أخوه يقاطعه لأجل متر من الأرض أخذه عليه، أو مبلغ من المال لا يكاد يذكر أخذه عليه، فيقطع رحمه ويقطع صلته ويقطع نسبه ويقطع أخوته، كأنه أكفر الخلق نعوذ بالله من ذلك لأجل دينار ودرهم. وكلما جئت إليه لتصلح بينه وبين أخيه تجده متعنتا، لكن الدين ربما في المقابل لا يقيم له وزنا، يرى الخراب الديني كله لا يتمعر وجهه ولا يوالي عليه ولا يعادي عليه ولا يبغض في الله ولله جل وعلا، فحينئذ يحصل البلاء بسبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فتهلككم كما أهلكتهم. وأما الأهواء فحدث عنها ولا حرج، وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الأهواء، فتنة الشبهات المضلة التي قال عنها مضلات الهوى. وإنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، في نار جهنم. قال الخليل أحمد رحمه الله وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا حينما قال الله لنبي من أنبيائه لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فسمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه، كما قال الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي اللغوي رحمه الله تعالى، العالم العابد الزاهد الورع المتقشف رحمه الله، قال عنه لأنه يهوي بصاحبه في النار. فظهرت الفرق، فأول الفرق ظهورا فرقة الخوارج، ثم تلتهم فتنة القدرية، ثم تلتهم المعتزلة، ثم انتشرت بعد ذلك الفرق، ثم بعد فتنة القدرية الخوارج ثم القدرية ثم المرجئة ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم انتشرت بعد ذلك الفرق، فعمت وطمت وتكاثرت في هذه الأمة وصاروا شيعا وأحزابا. وأعظم الفتن بعد فتنة الخوارج التي نزلت بهذه الأمة فتنة الجهمية، عياذا بالله من ذلك. نعم، ففتنة الشبهات والأهواء المضلة تفرقت بها الأمة، هذا خارجي وهذا قدري وهذا مرجي وهذا معتزلي وهذا شيعي رافضي هذا جهمي هذا أشعري هذا ما تريدي هذا كلابي، وعد ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في ذلك كله أن المخرج أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما تقدم معنا في حديث الفرق، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه من هم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهؤلاء الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم الناجون، والذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم المنصورون المذكورون في قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسرها الإمام أحمد بأنهم أهل الحديث، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، ناجية من العذاب، منصورون بإذن الله تبارك وتعالى على كل من خالفهم. وقد ثبت هذا الحديث، حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، من حديث عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديثه متفق عليه، وثانيهم جابر بن عبد الله وحديثه عند مسلم، وثالثهم جابر بن سمرة وحديثه عند مسلم، ورابعهم سعد وحديثه عند مسلم، وخامسهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحديثه عند مسلم. فهذه 5 أحاديث وردت في هذا، أو 5 طرق لهذا الحديث، 5 صحابة رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة ومعاوية، كل روايات هؤلاء عند مسلم. فهؤلاء 5 من أصحابه صلى الله عليه وسلم يروون عنه هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذا الحديث لنا معه وقفات، فهو أولا بشارة لأهل الحق وإن قلوا أنهم لا يزالون ظاهرين، والظهور إما بالسلطان وإما بالبيان والعلم وإما بهما جميعا، فبهما جميعا قد كان في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وخصوصا زمني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، ثم التأم واجتمع شمل الأمة في دولة بني أمية على يد معاوية بن أبي سفيان، فبقي الدين عزيزا منيعا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة، ثم قال كلمة خفيت عليه فسألت أبي ما يقول، قال كلهم من قريش. وجاء أيضا عند البخاري أنهم كبروا فحصل بذلك الضجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فخفيت على جابر بن سمرة، قال فقلت لأبي ما يقول، قال قال كلهم من قريش. فقد كان الدين عزيزا بعد الخلفاء الراشدين، وفي دولة بني أمية كانت السنة عالية وظاهرة، وأهل البدع مقهورين مقموعين أذلة بفضل الله جل وعلا، وقد كانت دولة بني أمية لا يسمح خلفاء بني أمية لأهل الأهواء والبدع بالظهور، فكانوا يتخفون وقد تتبعوهم وشردوا بهم كل مشرد، فبقي الإسلام عزيزا منيعا حتى زالت دولة بني أمية التي الآن يتكالب عليها الروافض ويطعنون فيها غاية الطعن، ويؤيدهم الإخوان المجرمون في الطعن في دولة بني أمية. ثم جاءت بعد ذلك دولة بني العباس فتفرقت الأمة وحصل ما حصل من تقطع أوصال أمة الإسلام، فتعددت الدول والممالك وصار ما صار من الاختلاف، وصار ما صار من الافتراق، وصار ما صار من الاقتتال بعد أن كان أهل الإسلام على قلب رجل واحد. فانتشرت هذه الفرق وشرقت وغربت، وكل فرقة صار لها أتباع، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أشر هذه الفرق على أمة الإسلام فرقة الخوارج، وفي مقابلهم فرقة الإرجاء، ثم يليهم فرقة التجهم بجميع فروعها، الاعتزال والتمشعر والماتريدية والكلابية، فكلهم كان السلف ينسبونهم إلى التجهم لنفيهم لصفات الله تبارك وتعالى كلية أو بعضا منها، كلهم ينسبهم السلف إلى التجهم. فالتجهم له معنيان، خاص وعام. أما الخاص فهم أتباع جهم بن صفوان، وأما العام فكل من وقع في تعطيل الصفات لله تعالى أو بعضها فإن السلف ينسبونه إلى التجهم. فهذا الذي صار، واستغرب بعد ذلك أهل السنة، ونزل بالإمام أحمد ما نزل في فتنة القول بخلق القرآن، وصبر فيها وصابر واحتسب حتى أظهره الله جل وعلا وأعلاه، فأصبح إماما لأهل السنة مطلقا وأعلى الله ذكره. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي هل كان أحمد قبل الفتنة معروف؟ قال: نعم، لكنه بعد الابتلاء في الفتنة ظهر، ازداد ظهور. بسبب إيش؟ بسبب الثبات على دين الله تبارك وتعالى والاحتمال والصبر والتضحية، ولا معروف هو رضي الله تعالى عنه، لكن كان غيره أكبر منه، فلما ثبت على السنة أصبح هو الإمام، كما قال الحافظ ابن حجر: هو الإمام مطلقا لأهل السنة إذا أطلق فهو أحمد إلى قيام الساعة رحمه الله. فالشاهد، هذه الفتن التي عصفت بالأمة استغرب فيها أهل الإسلام الحق، صاروا غربا، ثم أظهر الله أحمد فظهر أتباعه وفشى أمرهم وارتفع صيتهم حتى جاء عصر البربهاري وقوي أمرهم، ثم ابتلوا حتى كتب إلى الآفاق ألا يجتمع من أصحاب البربهاري اثنان، فاختفوا ونزلت بهم المحنة، حتى إن البربهاري مات فلم يصلي عليه إلا الخادم و مولاته وكانت سريته، وغسلوه خفية في البيت ودفنوه رحمه الله تعالى خفية. لكن ذكرت هي وخادمه أنهم حينما صلوا عليه اثنان فقط رأوا البيت قد امتلأ بأناس عليهم ثياب بيض لا يعرفون من هم، ولم يعرف بخبر موته أحد، فقيل إن أولئك الملائكة، وقد كان لهذا الرجل من المقامات ما لا يتصوره كثير منكم، وقد حصل له من الحظوة ما حصل من ارتفاع الصيت والذكر، ثم إنهم وشوا به إلى الخليفة، وكان في عهد ابن مقلة وحصل له ما حصل، ثم جاز الله ابن مقلة شر جزاء، فسلبت عنه الولاية وجرد من أمواله وقطعت أطرافه بسبب ما تسلط به. والشاهد أن أهل السنة يبتلون، فالواجب عليهم أن يصبروا وأن يوقنوا بنصر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يضرهم هذا الابتلاء بإذن الله جل وعلا، فإنهم موعودون بالظهور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فبدأ بالمخذل لأنه أشد وقعا. المخالف مخالف، لكن المخذل قد ينتسب إليك فيخذلك وينشر ذلك بالخفاء بين الناس، كلما أقبل الناس على الحق خذلهم عنك فصار أشد ضررا. فهو في فعله هذا مع أهل السنة أشبه بالمنافقين مع أهل الإسلام في شدة الضرر. فإن الكفار الأصليين الناس يعرفونهم ويحذرونهم، أهل الإسلام يحذرونهم، لكن الذي يندس فيهم وهو منافق هذا ضرر. فالمخذل شبيه به، فيه شبه منه، فيه شبه من المنافق، يظهر الود لك وهو يخذل عما أنت عليه، ويبث ذلك في صفوف أهل السنة ويضر أهل السنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني ظاهرون بإذن الله، يعني أنهم على هذا الظهور الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا لأنهم قاموا بنصرة الدين، فصلحوا في أنفسهم حين فسد الناس، وأصلحوا ما أفسد الناس من السنة، وهم مع قلتهم لم يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يأمرون وينهون فيصلحون ويصلحون رحمهم الله تعالى. فهم بأمر الله تبارك وتعالى سبب نجاة الأمة. لو لم يوجد هؤلاء القلة الذين ينهون عن الفساد في الأرض ويأمرون بالخير لعم البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فأهل السنة والحديث والأثر، أهل السنة والجماعة هم سبب النجاة في كل زمان وفي كل مكان، هم سبب نجاة عظيم لأهل الأرض، فبهم يعصم الله سبحانه وتعالى الناس من نزول الشر بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن الجمعيات التي تكون بين الموظفين، يعني يجمعون فيسلمونها لواحد منهم وهكذا وهكذا حتى يستوفي الجميع، لا بأس بها. وأما كيف يخرج زكاتها فهذا إذا قبضها صارت عنده حال عليها الحول زكاها، أما إذا استهلكها فلا شيء عليه. هذا يسأل عن النزاع من القبائل، قد ذكره المصنف وتكلمنا أيضا عليه. يقول: هل اختلاف الروايات في عدد الزيادات على الشيخين تجعل الحديث مضطربا في المتن؟ ها؟ على 70؟ لا، لا تجعله، لأن التوفيق متيسر ولله الحمد. وإن شاء الله إذا طول الله لنا في العمر إلى يوم غد نبين لك ذلك إن شاء الله. وهذا يقول: من كان عنده من العلم ما يرد به الشبهات، وعنده من الورع والدين ما يرد به الشهوات، فهل يجوز له السفر لبلاد الكفر للسياحة؟ لو كان عنده ذلك لما أحب السفر إليه. لكن إن ابتلي به لحاجة شرعية جاز له. يقول: هل إذا طلب الرجل من زوجته أن ترقي أبناءه لاشتغاله وعدم وجوده لسفر أو غيره يخرج من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ ما طلب الرقية لنفسه، لأبنائه. نعم. السؤال الأول قد أجبنا عليه كثيرا، وآخره البارحة فيما يتعلق بالروافض. وهذا يسأل يعني يذكر بسنة إفشاء السلام. إفشاء السلام من أعظم أسباب المودة والمحبة وأعظم أسباب الترابط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم واعلموا أن الخير هو الذي يبدأ أخاه بالسلام، فإنه إذا أعرض هذا وأعرض هذا فالذي يبدأ بالسلام هو صاحب الخير والفضل، فابدأ به أيها الأخ أخاك، واعلم أنه لا يزيد المرء مع أخيه إلا محبة وقربا منه. وهذا يسأل عن قصيدة وما لي وللدنيا، إن شاء الله نلقيها إذا يسر الله في وقت آخر أوسع من هذا. وهذا يسأل يقول: هل تعرفون مشايخ في باكستان لكي أرشد أهلي إليهم؟ أقول له: لا، والعلم عند من يعرف أهل الباكستان، ونسأل الله التوفيق للجميع. لكن أنا أذكر أبنائي وإخواني أنهم إذا صلوا الصلاة وبعدها الدرس أن يلزموا أماكنهم فيكملوا تسبيحهم، فلا يهجموا على من كان أمامهم في الصف الأول أو الإمام، ويكملوا تسبيحهم فإنه هو السنة. والحمد لله أي مكان قعدت فيه في المسجد الصوت يصل إليك بإذن الله تبارك وتعالى.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال الحافظ أبو الفرج زين الدين ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وخرجه أبو بكر الآجري وعنده قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وخرجه غيره وعنده قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وخرجه أيضا من حديث سهل بن سعد بنحوه. وخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا في هذا الحديث، قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يحصل يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة كما سمعتم عنوانها نحن بحاجة إليها: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. نحن بحاجة إليها وإلى قراءتها في هذا الزمن، إلى ما قرأ إلى ما سطره وكتبه أمثال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد نصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجزاهم الله عنا خيرا. هذه الرسالة التي هي على وجازتها كما ترون جمعت علما كثيرا وجمعت خيرا كثيرا، فمن قرأها وتأملها وتدبرها وتفهمها فإنه سيجد الأنس بإذن الله تبارك وتعالى. كيف لا وهو يتنقل بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله عنهم وكلام صالحي هذه الأمة من علمائها المتقين وعبادها الزاهدين الذين نقل عنهم هو ونقل عنهم غيره أيضا رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وقد حاول ابن رجب رحمه الله أن يختصر، ومع الاختصار أن يجمع، يجمع باختصار، والجمع مع الاختصار هو الاكتفاء بواحد من النظير وحذف أمثاله من الكثير، لأنه لا يريد الاستيعاب، وإنما يريد إذا كان في الباب مثلا 10 أحاديث بنفس اللفظ اكتفى بواحد، وهكذا يدع الباقي لغيره مما ليس في الباب، فإذا جاء به وله مثيل اكتفى بواحد، وهكذا حتى يجتمع عنده جميع الأنواع بأقل عدد ممكن. وهذا الذي يسلكه أهل الاختصار رحمهم الله تعالى للعلم في هذه الأعصار المتأخرة، والمقصد بذلك تيسير المطالعة والحفظ على من يأتي بعدهم. فيقول رحمه الله تعالى في هذا الذي سمعتم ما قال مستوفيا بقدر الاستطاعة ألفاظ الحديث هذا، حديث الغرباء. فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وهو عند ابن ماجه أيضا من الستة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وطوبى اسم شجرة في الجنة، وهي كناية عن دخول الجنة، وجاء به من الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ إن الإسلام بالتوكيد: بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، توكيد على هذا الأمر ألا وهو الغربة، غربة الإسلام في أوله التي سيعود إليها في آخره، حيث جاء بإن المثقلة إن الإسلام بدأ غريبا، فهي للتوكيد. كما جاء به أيضا من طريق أخرى وهي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومقصده منها الزيادة في آخرها، وقد نسبها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه، وهو عند الدارمي والآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة. ومقصوده منه كما قلنا لكم إيراد الزيادة التي فيها تفسير الغرباء، فالأول هو الذي ابتدأ به حديث أبي هريرة فيه تقرير الموضوع، والثاني اللفظ الثاني لتأكيد أن الغربة حاصلة في آخر الزمان كما كانت قد حصلت في أول الأمر في ظهور الإسلام، وهذا يزيل الشك عن المستمع ويورثه اليقين بأن ما عاش فيه من الغربة هو تصديق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يتخلف ما أخبر به، وهو هنا يخبر به بالتوكيد. أما اللفظ الآخر ففيه وصف هؤلاء الغرباء، فإن في آخره قيل من هم يا رسول الله أو ومن الغرباء، قال النزاع من القبائل، وهذا عند الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي والآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة، وفي إسناده ضعف عند هؤلاء، لكنه يتقوى بما سيأتي معنا إن شاء الله من الشواهد فيصير حسنا لغيره. وقد خرجه أبو بكر الآجري في كتاب الغرباء، فله جزء جمع فيه هذا الحديث اسمه هكذا الغرباء، جمع فيه رواياته وألفاظه رحمه الله تعالى. وعنده فيه قيل ومن هم يا رسول الله، قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي سنده أيضا ضعف، لكنه يتقوى بما بعده من الشواهد من حديث جابر بن عبد الله الذي قرأه علينا أخونا الشيخ عبد القادر، ومن حديث سهل بن سعد عند الطبراني، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، فهو حديث حسن لغيره بهذا اللفظ، كما خرجه أيضا بلفظ الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهذا قد جاءت له عدة أحاديث تشهد له، وسنذكرها إن شاء الله أثناء القراءة. وجاء به أيضا من حديث كثير بن زيد بن عبد الله المزني، كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المخرج الرابع، فالأول أبو هريرة، والثاني ابن عمر، والثالث ابن مسعود، والرابع طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عند الترمذي رحمه الله، وكثير ضعيف، ولفظه إن الدين بدأ غريبا وسيرجع غريبا فطوبى للغرباء. فإلى هنا يشهد له ما تقدم من حديث من؟ من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إن الإسلام بدأ غريبا، وهنا إن الدين، والدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فجاء به هكذا، فيشهد له ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا، من حديث أبي هريرة معذرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم. ويبقى التفسير وهو قوله الذين يصلحون ما أفسد الناس، وسيأتينا إن شاء الله بيان شاهده. أما القسم الأول منه فهو لفظ حديث أبي هريرة كما هو عند مسلم في صحيحه، وكثير اختلف فيه، فقد تكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بكلام قوي، لكنه رحمه الله لم يوافق على ذلك، فلهذا مشاه جمع من العلماء في الشواهد والمتابعات. وخرج له الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وهو القائل: لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركي. فكثير ابن عبد الله المزني لم يجمع الجميع على تركه، فمثله يصلح ويتقوى حديثه بما تقدم معنا. وأما حديث جابر ففيه قيل: من هم يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. هناك يصلحون ما أفسد الناس، وهنا يصلحون حين يفسد الناس، فهنا يصلحون في أنفسهم، وهناك يصلحون غيرهم، فهناك النفع متعدي، وهنا النفع لازم في صلاح أنفسهم. فهنا قيل: من هم يا رسول الله؟ هذا حديث جابر عند الطبراني. من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وهو أيضا مخرج من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، بنحو حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أيضا، وسيأتينا إن شاء الله ذكره. كما خرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. إذا فسد الناس، ففيه زيادة طوبى للغرباء، وهي موافقة لما في صحيح مسلم، وفيه وصف هؤلاء الغرباء، وهم الذين يكونون حين فساد الناس. وهذا عند الإمام أحمد، وسنده صحيح إن شاء الله تعالى. كما أورده أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، وهو عند الطبراني أيضا، فعزاه إلى أحمد والطبراني من حديث ابن عمرو قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ وفي بعض الطرق: ومن الغرباء؟ للعاقل، الاستفهام للعاقل. قال: قوم صالحون قليل. قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، فدل ذلك على قلة أهل الخير في آخر الزمان وكثرة أهل الشر. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا فيه دليل على أنهم مع قلتهم لا يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلم يكن إذا لم يكن هناك أمر ولا نهي لم يكن ثمة وجه لذكر المعصية. هم ساكتون حينئذ، لا أحد يتعرض لهم، لكنهم يبينون للناس، يصلحون هذا الدين، يصلحون في أنفسهم ويدعون الناس للصلاح. فالذي يطيعهم قليل والذي يعصيهم كثير. وهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو عند الإمام أحمد والطبراني كما قال المصنف رحمه الله، وهو عند الطبراني أيضا في الأوسط، فإن العزو إلى الطبراني بإطلاق هو إلى الكبير. إذا قيل رواه الطبراني وسكت القائل فالمراد به المعجم الكبير، فهذا عنده في الكبير وفي الأوسط، وهو عند الفسوي في المعرفة والآجري في الغرباء، وقد أعله بعضهم بما ليس بعلة، حيث ذكروا أن هذا الحديث فيه ابن لهيعة، والصحيح نعم أن فيه ابن لهيعة، لكن الراوي عن ابن لهيعة هو ممن تقبل روايته عن ابن لهيعة، وهو الإمام الثبت الحجة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فإنه هو الراوي له عن عبد الله بن لهيعة، ورواية العبادلة وفي مقدمتهم عبد الله بن المبارك مما يحتج به لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط. فالراوي هنا لهذا الحديث عن ابن لهيعة هو عبد الله بن المبارك، وروايته عنه جيدة صحيحة، فإنه ممن روى عنه قبل الاختلاط. وعلى هذا فلا مطعن في هذه الرواية، فهؤلاء القوم الصالحون القليل في القوم السيئين الكثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هؤلاء هم الغرباء، قلة بين الناس، مستغربون بين الناس، سيأتينا بيان ذلك كله، كما ساقه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا، لكن بزيادة من الغرباء، قال الفرارون بدينهم، يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم، وذكر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فذكر رحمه الله أنه أيضا روي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا، فكما تقدم المرفوع جاء أيضا بلفظ آخر مرفوعا وموقوفا، جاء عنه مرفوعا قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وجاء عنه أيضا أنهم الفرارون بدينهم. فأما المرفوع من حديث عبد الله بن عمرو فهو عند الإمام أحمد في الزهد، ولكن ضعفه شديد، لكن ضعفه شديد، ففيه سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ابتلي بوراقه يعني كاتبه، حيث كان يدخل عليه ما ليس من حديثه، ونصحه الناس فيه مرارا فأبى فسقط وترك الاحتجاج به. وهذا فيه دلالة على ما؟ على سوء الصحبة، وأن شرها قد ينالك أنت أيها المصحوب ولو لم تفعل ما فعل. وهذا فيه أيضا إشارة وتنبيه لنا نحن في هذه الأزمان، يقولون فلان من تلاميذ المشايخ تلميذ فلان، طيب وإذا كان سيء ماذا ينفعه فلان؟ ما ينفعه شيء. هذا سفيان بن وكيع تضرر بسبب كاتبه، نصحوه قالوا له سيء يدخل عليك في حديثك ما ليس من حديثك، فأبى أن يقبل النصيحة فتركوه، سقط حديثه وترك الاحتجاج به. اقرأوا ترجمته سطر ونصف في التقريب، فهذا فيه أثر الصحبة وسوء الصحبة وأثرها على المصاحب، نسأل الله العافية والسلامة. فالحديث هذا عند الإمام أحمد المرفوع الذي هو بهذا اللفظ الفرارون، لكن فيه سفيان بن وكيع، وسفيان بن وكيع قد سقط حديثه. وهكذا أيضا الموقوف روي عن ابن عمرو لكنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قوله هو تفسيره للغرباء، هو موقوف عليه من قوله هو، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه. فطريق الموقوف هذه أيضا عند أحمد في الزهد والآجر في الغرباء، وهي أخف ضعفا ضعيفة، أخف ضعفا من طريق المرفوع، ففيها عثمان بن عبد الله الطائفي وهو مقبول، يعني فيه جهالة، فيه جهالة. والمقبول عند المحدثين من بعد شيخ الإسلام بن حجر المتأخر، والذي عليه عمدة المحدثين من بعده، وإذا أطلق في كتب المصطلح شيخ الإسلام فالمراد به الحافظ ابن حجر، فنحن نذكره على الإصطلاح، فلا يورده علينا مورد لا يعرف الإصطلاح ولا يعرف ولا يفهم النكت الملاح، فهكذا نص الحافظ عن المقبول أنه من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يأتي عن الأئمة ما يوجب رد حديثه فإليه الإشارة بمقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، فيبقى لا متابع له فهو لين الحديث. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله قد ساق هذا الحديث عن كم من الصحابة؟ 8 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهناك آخرون رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يخرجون في ألفاظهم عن جملة هذه الألفاظ، فمن هؤلاء أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديثه عند ابن ماجة، وأيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأبي سعيد الخدري، وسلمان الفارسي، وأبي موسى الأشعري، ومن مرسل عبد الرحمن بن شيبة العبدري، وبعضهم قد وهم وظنه صحابيا وإنما هو تابعي من التابعين، وهو من أصحاب الطبقة الثالثة، تابعي شهير ثقة من أصحاب الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، عبد الرحمن ابن شيبة ابن عثمان العبدري الحجبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو تابعي. فيروى أيضا من مرسل عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان العبدري الحجبي. فهؤلاء كم يصبحون؟ 8 ثم 6 14 ثم المرسل 15 ثم المرسل 15. وجاء أيضا عند الطبراني في الصغير بإسناد صحيح من حديث أنس، وأنس قد تقدم معنا عده. فهؤلاء مجموع من رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الغرباء للحافظ الآجري رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من الروايات ومن خرجها وذكر حالها، نأتي إلى الشرح بإذن الله جل وعلا. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة،
الله أكبر،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي أخرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.
نعم، أصبح في هذا الوقت عبادة الله وحده لا شريك له غريبة، وعم الشرك وعم الجهل وعم الضلال. ولذلك لما كان الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام على ضلالة عامة، احتاجوا إلى أن يرسل إليهم الرسول الذي يذكرهم بما أوجب الله جل وعلا عليهم. حديث عياض بن حمار رضي الله عنه دليل على ذلك: إن الله نظر إلى أهل الأرض، عموم أهل الأرض، فمقتهم، ذمهم ذما شديدا، فإن المقت هو شدة الذم، المقت هو شدة الذم، هناك ذم وهناك شدة ذم. والعرب تحب الاختصار، الكلمتين في كلمة والثلاث في كلمة وهكذا، فبدل أن يقولوا ذمهم ذما شديدا، هذه كم؟ 3 كلمات، قالوا مقتهم. فالمقت هو اختصار لهذه الجملة، ذمهم ذما شديدا، اختصروها في قوله مقت، في قولهم مقتهم. فالمقت هو شدة الذم، عربهم وعجمهم، ذمهم سبحانه وتعالى هذا الذم الشديد. إلا بقايا من أهل الكتاب، ليسوا أهل الكتاب جميعا، ولكن بقايا منهم هم الذين بقوا على الدين، وإلا الغالبية منهم دخلوا مع عامة الناس، فاستحكمت حينئذ في الناس الضلالة وانتشرت الجهالة وعمت الغواية واختفت الهداية، فاحتاجوا إلى أن يبعث فيهم رسولا يجدد أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة.
الله أكبر.
وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل.
الله أكبر.
وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله وفيهم من قتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأظهر الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه.
نعم. يقول رحمه الله: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر في أول دعوته إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة. هذا صحيح، كانوا قلة قليلة جدا أفراد، ومع استجابتهم في هذه الحال كانوا على خوف كبير وشديد من قبائلهم وعشائرهم، لأنهم يخافون منهم الأذى. فقد لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم أول من أوذي في سبيل هذا الدين عليه الصلاة والسلام، لقبوه بالألقاب التي تنفر الناس عنه، قالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا مفتري، وقالوا كذاب، ثم أجمعوا أمرهم على أنه لن يقبل منهم إلا ما اتفقوا عليه، وهو أنه ساحر يسحر الناس بكلامه، يفرق بذلك بين المرء وأخيه، وبين الابن وأبيه، وبين المرء وزوجه، فاتفقوا على ذلك. اتفق زعماء قريش على هذا، وكانوا يصدون عنه الناس في المواسم. كان يتبعه عمه أبو لهب الذي أنزل الله فيه ما أنزل، حينما قال له: تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. فكان ينال منه عليه الصلاة والسلام ويؤذى عليه الصلاة والسلام. كان عمه أبو طالب يدافع عنه حتى مات عمه أبو طالب، فكان عليه الصلاة والسلام ينال منه أشد مما كان ينال منه من قبل، حتى إنه قال: والله ما كانوا ليخلصوا إلى ما يخلصون إليه اليوم لو كان أبو طالب حيا، لأنهم كانوا يحترمونه ويعظمونه، أنه كان يسانده، وهذا مشهور عنه معروف. ولذلك أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعته فيه، فيخفف عنه العذاب يوم القيامة، فيوضع في ضحضاح من نار، له نعلان من نار وشراكان من نار، تحت رجله جمرتان من النار يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه من أهل النار، وإنه لأهون أهل النار عذابا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقف معه الموقف العظيم ودافع عنه صلوات الله وسلامه عليه الدفاع العظيم في هذا الباب، ومواقفه مشهورة، ومن ذلك قوله له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانوا ليخلصوا إلى ما خلصوا إليه لو كان أبو طالب حيا. نعم، فالشاهد أوذي عليه الصلاة والسلام وهو صابر، ثم أوذي أصحابه، فأوذي بلال رضي الله تعالى عنه، وأوذي ياسر، وأوذيت زوجته سمية، فمنهم من تحمل وصبر واحتسب حتى نجاه الله كبلال وعمار، ومنهم من قتل كياسر وزوجه سمية، فهما أول شهيدين في الإسلام. فهذا الذي حصل لهم في أول الأمر، وبسبب شدة العذاب وشدة الأذى الذي نزل بهم لغربة ما هم عليه بين هؤلاء الناس، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إليها مرتين فرارا بدينهم من الإيذاء الذي نزل بهم. وأخبرهم بأن ملكها عادل رحيم لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رحمه الله تعالى وغفر له. فكان هذا الوقت أول الإسلام، أهل الإسلام في غربة شديدة، منهم من قتل ومنهم من عذب، ثم ظهر الإسلام بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأصبح لأهل الإسلام كيان ومجتمع، وأصبح لهم دار يستوطنونها ويستقرون بها ويعبدون الله تبارك وتعالى. وذلك حينما وفد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة من هاجر إليها من أصحابه في أول الأمر رضي الله تعالى عنهم، وكان أبو بكر يحب ذلك، فاستبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له بعد ذلك شرف الصحبة، وما عز الصحابة رضي الله عنهم وقووا بالمدينة حتى اجتمع السعدان على الإسلام. من هما؟ سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة سيدا الأوس والخزرج. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد إسلامهما جميعا، وفيه ما يقول: هاتف الجنان، فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. ورددها ليلتين فلم يعلم من هما السعدان، ففي الثالثة قيل وقيل في الثانية أنه عاد فقال: فيا سعد، سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد، سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس بني تعارفي. وذلك لعظم مكانهما في قومهما، هذا في الأوس وهذا في الخزرج، فلما أسلم فشى الإسلام في الأوس والخزرج، وهما القبيلتان السائدتان بالمدينة، فأعز الله سبحانه وتعالى بإسلامهما الدين، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وظهر الإسلام، وصار أهله في كل قوتهم وفي غاية قوتهم، وأصبح الناس من أسلم يفد عليهم ويهاجر إليهم، فيجد النصرة والعزة والقوة والمنعة، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأتم الله سبحانه وتعالى نصره على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتحه مكة حينما فتحها، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، في العشرين من رمضان. فأنزل الله جل وعز: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعدها توافد الناس وقبائل العرب على مدينته عليه الصلاة والسلام معلنين الإسلام بعد أن أخضع الله قريشا وأدخل البيت الحرام تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقام الدين وعز وظهر غاية الظهور وعم جزيرة العرب، وبقي أهله في عزة وقوة ومنعة متناصرين. وهكذا أيضا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يؤثر ما حصل من حروب الردة، إذ أهل الإسلام ولله الحمد كانوا بقوة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين في بلاد اليمامة حتى أخضعهم لدين الله جل وعلا وأهل الإسلام والإيمان معه رضي الله تعالى عنه. وهكذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم حصل بعد ذلك المكيدة التي كادها الشيطان بأول فتنة حدثت في أمة الإسلام، ألا وهي فتنة الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فرموه بالكفر وشبهوا على الناس ولبسوا على الناس دينهم حتى أطاعهم من أطاعهم، فوقعت فتنة الشبهات وازداد الأمر واستحكم من ذلك الحين، وعم البلاء وبسطت الدنيا على الناس، فجاءت فتنة الشهوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها ثم تهلككم كما أهلكتهم. فمنهم من وقع في فتنة الشبهات وهؤلاء أهل الأهواء، ومنهم من وقع في شهوة الملذات وهؤلاء أهل الشهوات، ومنهم من جمع بين الفتنتين، نعوذ بالله من ذلك. والنار محفوفة بهذا وهذا، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كلا منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. فحفت الجنة بالمكاره، والمكاره الصبر على دين الله جل وعلا وعلى طاعته، وتحمل ما ينزل بالإنسان بسبب صبره في ثباته على دينه، وبصبره عن إعراضه عن الدنيا التي تفتنه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فنسأل الله العافية والسلامة. من حصل له هذا ظل بسببه. فتنة الشبهات تأتي بسبب قلة العلم، فتنة الشبهات تركب صاحبها بسبب قلة العلم، وفتنة الشهوات تركب صاحبها بسبب قلة الورع. فهذان المدخلان يدخل منهما على الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحلال بين والحرام بين، فالمشتبهات هذه هي التي تلتبس عليك، أحلال هي أم حرام؟ فخذ ما اتضح لك حله ودع ما التبس عليك حله، خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، فلا تغرنك يا من فقها. من فقه في فقه دين الله إذا لم تظهر له مسألة الحل أو الحرمة تركها تورعا فيسلم له دينه، ومن غامر فقد أفسد دينه عياذا بالله جل وعلا. نعم.
فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة،
الله أكبر،
على اختلاف الروايات في عدد الزائد على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه فتنة الشبهات، كثرة الفتن التي حصلت بعده عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر بحدوثها كما في حديث بئر أريس الذي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حافة البئر، فاستأذن أبو بكر فقال ائذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وقال فيه لله دره ما رأيت عبقريا يفري فريه، فأخذها عمر فاستحالت غربا، والغرب هي الدلو العظيمة التي لا تجرها إلا الدواب، الدلو العادي يجره الإنسان، أما الدلو العظيمة فتسمى عند العرب غربا، وهذه غالبا ما تكون لسقي المزارع في السابق، تجرها الدواب، وهو ما يسمى عند الناس فيما بعد بالثانية، يجرها الثور أو يجرها البعير ونحو ذلك، الإنسان ما يقوى. فأخذها عمر رضي الله عنه فاستحالت غربا، يعني دلوا عظيمة كثيرة الماء، فما رأى عبقريا يفري فريه، ثم أخذها عثمان بعد فنزع وفي نزعه ضعف، فانتثرت عليه رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن له ويبشر بالجنة على بلوى تصيبه، وقد فسرها عثمان رضي الله عنه بالخلافة كما جاء في حديث إن الله يا عثمان إن الله ملبسك ثوبا فإن أرادك الناس على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، فأولها عثمان رضي الله عنه وهو أحد الأئمة الفقهاء رضي الله عنه، كيف وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وهو الذي قال فيه من يشري بئر روما وله الجنة، وهو الذي قال فيه ما ضر عثمان بعد شيء بعد اليوم، يعني بعد تجهيزه جيش العسرة، إلى آخر الأحاديث التي وردت في مناقبه رضي الله تعالى عنه، فلما سئل عن ذلك أولها بالخلافة فلم يتنازل عنها حتى قتل وهو صابر محتسب صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتلو القرآن، فقتلوه وجزوا رأسه عن رقبته ودهدهوه بذؤابة السيف، وقائلهم يقول ما رأينا من وجه كافر أجمل من هذا. فإذا كان عثمان عندهم كافر فكيف يسلم حكام أهل الإسلام اليوم عند هؤلاء الخوارج؟ خوارج اليوم شر من خوارج الأمس، خوارج الأمس عندهم مع ضلالهم عبادة، وهؤلاء عندهم فسق، خوارج الأمس يرون الكذب كبيرة مخرجة من الإسلام، وخوارج اليوم أكذب الناس، خوارج الأمس كانوا شجعانا، خوارج اليوم جبناء يتخفون ويلبسون ثياب النساء ويهربون إذا ضاقت عليهم الأمور، وكم كشف من كشف منهم وهو لابس لباس النساء، أين الشجاعة؟ فالحاصل انتثر هذا من بعد عثمان رضي الله عنه أو في زمن عثمان، ثم سل السيف من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وافترقت بعد ذلك الأمة، وحديث الافتراق حديث صحيح وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه، ومنهم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، وغير هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. لكن ذكرنا أشهر من روي عنه في هذا الباب، وهؤلاء كم؟ خمسة. هؤلاء خمسة: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه، ومنهم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء خمسة من أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد ذكر له. والشاهد أن الروايات جاء فيها 74 فرقة، وجاء فيها 73 فرقة، وجاء فيها على 79 فرقة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. والمهم من ذلك كله أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم المتبعون للسنة الثابتون عليها، المتمسكون بها، الدعاة إليها، الصابرون على الأذى فيها. فإن الله سبحانه وتعالى قد مدحهم بهذا المدح الذي سمعتموه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا مزيد بيان لذلك. نعم.
وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
إذن هذا القسم الثاني. الأول فتنة الشبهات، والشبهات كما قلنا لكم فتنة الأهواء، أهل الأهواء والأهواء المضلة المردية. نعم.
وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهو عند ابن ماجه أيضا هذا، لكن اكتفى بمسلم لأنه أعلى، اكتفى بمسلم لأنه أعلى، ولا هو عند ابن ماجه أيضا من الستة. نعم.
كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون.
نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
الله أكبر.
وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا.
الله أكبر.
ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم، أو كما قال.
الله أكبر.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي رواية: ومضلات الهوى. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك.
نعم.
وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين
يصلحون
إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون
الأول يصلحون
الذين
أول يصلحون إذا فسد الناس.
وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والإثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما أن الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك
كما كان الداخلون
إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث.
صحيح رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فتنة الشهوات، وهذه هي الفتنة الثانية، قد جاءت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمال والدنيا من أضر ما يكون على الإنسان، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ففي المال يحصل الاقتتال ويحصل التقاطع والتدابر والتباغض والتهاجر عياذا بالله من ذلك. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني لا تنسون حينئذ، وإنما يغلب عليكم سكرة الدنيا، سكرة المال، تتنافسون في تحصيله، ثم تتحاسدون هذا يحسد هذا، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. فأولا التنافس، ثم بعد التنافس التحاسد، كل واحد يحسد الآخر على ما آتاه الله من فضله، والخطاب للأمة. ثم بعد التحاسد يأتي التدابر، إذا حسدته وأبغضته جاء التدابر، ثم يأتي التباغض والتقاطع والتهاجر بين الأمة الواحدة. إذن فالمال كان عليهم شرا، ولذلك أكده في حديث عمرو بن عوف عند البخاري: والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني حالة الفقر تكونون إيش؟ إخوة متحابين، كل واحد قد رضي بما بين يديه. وهذا قد بينه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما هو عند أحمد، قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى أحدنا أنه أحق بديناره في يده من أخيه، كان إذا احتاجه دفعه إليه. ولقد أتى علينا زمان لا يرى أحدنا أن أخاه أحق بديناره منه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا في الدنيا، والمال لا في الدنيا والمال، هذا يكذب فلا يفي الذي يدينه ويقرضه أخوه، وأخوه إذا رأى منه ذلك ظن بديناره ودرهمه لا يعطيه إياه، فحينئذ يحصل هذا، كل واحد لا يركن إلا إلى الدنيا، يجمع من الدنيا، يتنافس الناس في هذه الدنيا، فإذا تنافسوا حسد الغني الفقير الغني وتمنى زوال النعمة عنه، ثم إذا تحاسدوا تدابروا يلقاه فيعرض عنه يعطيه ظهره، فلا الغني يرحم الصغير الفقير ويعطف عليه، ولا الفقير يوقر الغني ويقبل عليه، بل هذا يجفو هذا وذاك يبغضه، الغني يجفو الفقير لا يريده في مجلسه، لا يراه لا يأتي إليه، غره الغنى فبغى وطغى، والفقير أيضا يبغض الغني لتصرفه معه، فهذا التحاسد يثمر التدابر، والتدابر يورث التباغض، فحينئذ يحصل الهلاك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، الفقر ما فيه شيء معه، لا يرتفع أخوك عليك ولا أنت تبغضه بسبب ترفعه عليك، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها يعني من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، يحصل الهلاك بسبب ما تقدم ذكره بسبب التقاطع والتدابر، نسأل الله العافية والسلامة. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، وهذا هو الدنيا، فإن الفروج ما تكون إلا بعد الشبع والغنى، فلا تقوم شهوة الفرج إلا بعد أن تحصل الكفاية في شهوة البطن، ثم بعد ذلك مضلات الفتن أو مضلات الهوى. إذا بسطت الدنيا واستغنى كل عن الآخر لم يسمع أحد من أحد، لأنه غير محتاج إليه في رفده وعطائه وعطفه، فحينئذ استوت الرؤوس كما يقال، فلا احترام ولا سمع ولا توقير ولا قبول لوعظ ولا نصيحة، وهذا أنتم جربوه، من رأى نفسه قد استوى رأسه مع شيخه أو أبيه ونحو ذلك رأيت تكبره عليه، لكن يوم أن كان محتاجا إليه رأيت تواضعه له وسماعه منه، فإذا حصل كما يقال تساوي الرؤوس شانت النفوس وحصل الشر والعياذ بالله، فمضلات الهوى حينئذ تفرق بين الناس وكل واحد يعرض على الآخر عن الآخر، فبعد أن كانوا متحابين مؤتلفين أصبحوا متباغضين متفرقين، وبعد أن كانوا متحابين متواصلين أصبحوا أعداء متحاربين، فنعوذ بالله من ذلك، لما؟ على الدنيا، بسبب هذه الدنيا التي بسطت عليهم، فبعضهم يحصل بينه وبين أخيه لأمه وأبيه الهجران والقطيعة لأجل متر من الأرض دخل به عليه، فعشرات السنين لا يكلمه أخوه من أمه وأبيه، أخوه يقاطعه لأجل متر من الأرض أخذه عليه، أو مبلغ من المال لا يكاد يذكر أخذه عليه، فيقطع رحمه ويقطع صلته ويقطع نسبه ويقطع أخوته كأنه أكفر الخلق نعوذ بالله من ذلك لأجل دينار ودرهم، وكلما جئت إليه لتصلح بينه وبين أخيه تجده متعنتا، لكن الدين ربما في المقابل لا يقيم له وزنا، يرى الخراب الديني كله لا يتمعر وجهه ولا يوالي عليه ولا يعادي عليه ولا يبغض في الله ولله جل وعلا، فحينئذ يحصل البلاء بسبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فتهلككم كما أهلكتهم. وأما الأهواء فحدث عنها ولا حرج، وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الأهواء، فتنة الشبهات المضلة التي قال عنها: مضلات الهوى. وإنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، في نار جهنم. قال الخليل أحمد رحمه الله: وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا حينما قال الله لنبي من أنبيائه: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فسمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه، كما قال الإمام الخليل ابن أحمد الفراغيدي اللغوي رحمه الله تعالى، العالم العابد الزاهد الورع المتقشف رحمه الله، قال عنه: لأنه يهوي بصاحبه في النار. فظهرت الفرق، فأول الفرق ظهورا فرقة الخوارج، ثم تلتهم فتنة القدرية، ثم تلتهم المعتزلة، ثم انتشرت بعد ذلك الفرق، لا ثم بعد فتنة القدرية الخوارج ثم القدرية ثم المرجئة ثم بعد ذلك المعتزلة ثم انتشرت بعد ذلك الفرق، فعمت وطمت وتكاثرت في هذه الأمة، وصاروا شيعا وأحزابا. وأعظم الفتن بعد فتنة الخوارج التي نزلت بهذه الأمة فتنة الجهمية، عياذا بالله من ذلك. نعم، ففتنة الشبهات والأهواء المضلة تفرقت بها الأمة، هذا خارجي وهذا قدري وهذا مرجي وهذا معتزلي وهذا شيعي رافضي وهذا جهمي، هذا أشعري، هذا ما تريدي، هذا كلابي. وعد ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في ذلك كله أن المخرج أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما تقدم معنا في حديث الفرق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه من هم قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم الناجون، والذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم المنصورون، المذكورون في قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسرها الإمام أحمد بأنهم أهل الحديث، فهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، ناجية من العذاب، منصورون بإذن الله تبارك وتعالى على كل من خالفهم. وقد ثبت هذا الحديث، حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، من حديث عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديثه متفق عليه، وثانيهم جابر بن عبد الله وحديثه عند مسلم، وثالثهم جابر بن سمرة وحديثه عند مسلم، ورابعهم سعد وحديثه عند مسلم، وخامسهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحديثه عند مسلم. فهذه خمسة أحاديث وردت في هذا، أو خمس طرق لهذا الحديث، خمسة صحابة رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة ومعاوية، كل روايات هؤلاء عند مسلم. فهؤلاء خمسة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يروون عنه هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذا الحديث لنا معه وقفات، فهو أولا بشارة لأهل الحق وإن قلوا أنهم لا يزالون ظاهرين، والظهور إما بالسلطان وإما بالبيان والعلم وإما بهما جميعا. فبهما جميعا قد كان في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وخصوصا زمني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، ثم التأم واجتمع شمل الأمة في دولة بني أمية على يد معاوية بن أبي سفيان، فبقي الدين عزيزا منيعا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة. ثم قال كلمة خفيت عليه: فسألت أبي ما يقول؟ قال: كلهم من قريش. وجاء أيضا عند البخاري أنهم كبروا، فحصل بذلك الضجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فخفيت على جابر بن سمرة. قال: فقلت لأبي ما يقول؟ قال: قال كلهم من قريش. فقد كان الدين عزيزا بعد الخلفاء الراشدين، وفي دولة بني أمية كانت السنة عالية وظاهرة، وأهل البدع مقهورين مقموعين أذلة بفضل الله جل وعلا. وقد كانت دولة بني أمية لا يسمح خلفاء بني أمية لأهل الأهواء والبدع بالظهور، فكانوا يتخفون وقد تتبعوهم وشردوا بهم كل مشرد. فبقي الإسلام عزيزا منيعا حتى زالت دولة بني أمية التي الآن يتكالب عليها الروافض ويطعنون فيها غاية الطعن، ويؤيدهم الإخوان المجرمون في الطعن في دولة بني أمية. ثم جاءت بعد ذلك دولة بني العباس فتفرقت الأمة، وحصل ما حصل من تقطع أوصال أمة الإسلام، فتعددت الدول والممالك، وصار ما صار من الاختلاف، وصار ما صار من الافتراق، وصار ما صار من الاقتتال، بعد أن كان أهل الإسلام على قلب رجل واحد. فانتشرت هذه الفرق وشرقت وغربت، وكل فرقة صار لها أتباع، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أشر هذه الفرق على أمة الإسلام فرقة الخوارج، وفي مقابلهم فرقة الإرجاء، ثم يليهم فرقة التجهم بجميع فروعها: الاعتزال والتمشعر والماتريدية والكلابية. فكلهم كان السلف ينسبونهم إلى التجهم لنفيهم لصفات الله تبارك وتعالى كلية أو بعضا منها، كلهم ينسبهم السلف إلى التجهم. فالتجهم له معنيان: خاص وعام. أما الخاص فهم أتباع جهم بن صفوان، وأما العام فكل من وقع في تعطيل الصفات لله تعالى أو بعضها فإن السلف ينسبونه إلى التجهم. فهذا الذي صار، واستغرب بعد ذلك أهل السنة، ونزل بالإمام أحمد ما نزل في فتنة القول بخلق القرآن، وصبر فيها وصابر واحتسب حتى أظهره الله جل وعلا وأعلاه، فأصبح إماما لأهل السنة مطلقا وأعلى الله ذكره. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي هل كان أحمد قبل الفتنة معروف؟ قال: نعم، لكنه بعد الابتلاء في الفتنة ظهر، ازداد ظهور. بسبب إيش؟ بسبب الثبات على دين الله تبارك وتعالى والاحتمال والصبر والتضحية، ولا معروف هو رضي الله تعالى عنه، لكن كان غيره أكبر منه، فلما ثبت على السنة أصبح هو الإمام كما قال الحافظ ابن حجر هو الإمام مطلقا لأهل السنة إذا أطلق فهو أحمد إلى قيام الساعة رحمه الله. فالشاهد هذه الفتن التي عصفت بالأمة استغرب فيها أهل الإسلام الحق، صاروا غربا، ثم أظهر الله أحمد فظهر أتباعه وفشى أمرهم وارتفع صيتهم حتى جاء عصر البربهاري وقوي أمرهم، ثم ابتلوا حتى كتب إلى الآفاق ألا يجتمع من أصحاب البربهاري اثنان، فاختفوا ونزلت بهم المحنة حتى إن البربهاري مات فلم يصلي عليه إلا الخادم ومولاته وكانت سريته، وغسلوه خفية في البيت ودفنوه رحمه الله تعالى خفية. لكن ذكرت هي وخادمه أنهم حينما صلوا عليه اثنان فقط رأوا البيت قد امتلأ بأناس عليهم ثياب بيض لا يعرفون من هم ولم يعرف بخبر موته أحد، فقيل إن أولئك الملائكة. وقد كان لهذا الرجل من المقامات ما لا يتصوره كثير منكم، وقد حصل له من الحظوة ما حصل ومن ارتفاع الصيت والذكر، ثم إنهم وشوا به إلى الخليفة وكان في عهد ابن مقلة وحصل له ما حصل، ثم جاز الله ابن مقلة شر جزاء فسلبت عنه الولاية وجرد من أمواله وقطعت أطرافه بسبب ما تسلط به. والشاهد أن أهل السنة يبتلون، فالواجب عليهم أن يصبروا وأن يوقنوا بنصر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يضرهم هذا الابتلاء بإذن الله جل وعلا، فإنهم موعودون بالظهور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فبدأ بالمخذل لأنه أشد وقعا. المخالف مخالف، لكن المخذل قد ينتسب إليك فيخذلك وينشر ذلك بالخفاء بين الناس، كلما أقبل الناس على الحق خذلهم عنك فصار أشد ضررا. فهو في فعله هذا مع أهل السنة أشبه بالمنافقين مع أهل الإسلام في شدة الضرر، فإن الكفار الأصليين الناس يعرفونهم ويحذرونهم، أهل الإسلام يحذرونهم، لكن الذي يندس فيهم وهو منافق هذا ضرر. فالمخذل شبيه به، فيه شبه منه، فيه شبه من المنافق، يظهر الود لك وهو يخذل عما أنت عليه، ويبث ذلك في صفوف أهل السنة ويضر أهل السنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني ظاهرون بإذن الله، يعني أنهم على هذا الظهور الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا لأنهم قاموا بنصرة الدين، فصلحوا في أنفسهم حين فسد الناس، وأصلحوا ما أفسد الناس من السنة، وهم مع قلتهم لم يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يأمرون وينهون فيصلحون ويصلحون رحمهم الله تعالى. فهم بأمر الله تبارك وتعالى سبب نجاة الأمة، لو لم يوجد هؤلاء القلة الذين ينهون عن الفساد في الأرض ويأمرون بالخير لعم البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فأهل السنة والحديث والأثر، أهل السنة والجماعة هم سبب النجاة في كل زمان وفي كل مكان، هم سبب نجاة عظيم لأهل الأرض، فبهم يعصم الله سبحانه وتعالى الناس من نزول الشر بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن الجمعيات التي تكون بين الموظفين، يعني يجمعون فيسلمونها لواحد منهم وهكذا وهكذا حتى يستوفي الجميع، لا بأس بها. وأما كيف يخرج زكاتها فهذا إذا قبضها صارت عنده حال عليها الحول زكاها، أما إذا استهلكها فلا شيء عليه. قد يسأل عن النزاع من القبائل، قد ذكره المصنف وتكلمنا أيضا عليه. يقول: هل اختلاف الروايات في عدد الزيادات على الشيخين تجعل الحديث مضطربا في المتن؟ ها؟ على 70؟ لا، لا تجعله، لأن التوفيق متيسر ولله الحمد. وإن شاء الله إذا طول الله لنا في العمر إلى يوم غد نبين لك ذلك إن شاء الله. وهذا يقول: من كان عنده من العلم ما يرد به الشبهات، وعنده من الورع والدين ما يرد به الشهوات، فهل يجوز له السفر لبلاد الكفر للسياحة؟ لو كان عنده ذلك لما أحب السفر إليه. لكن إن ابتلي به لحاجة شرعية جاز له. يقول: هل إذا طلب الرجل من زوجته أن تلقي أبناءه لاشتغاله وعدم وجوده لسفر أو غيره يخرج من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ ما طلب الرقية لنفسه، لأبنائه. نعم نعم، السؤال الأول قد أجبنا عليه كثيرا وآخره البارحة فيما يتعلق بالروافض. وهذا يسأل، يعني يذكر بسنة إفشاء السلام. إفشاء السلام من أعظم أسباب المودة والمحبة وأعظم أسباب الترابط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم واعلموا أن الخير هو الذي يبدأ أخاه بالسلام، فإنه إذا أعرض هذا وأعرض هذا فالذي يبدأ بالسلام هو صاحب الخير والفضل، فابدأ به أيها الأخ أخاك، واعلم أنه لا يزيد المرء مع أخيه إلا محبة وقربا منه. وهذا يسأل عن قصيدة ومالي وللدنيا، إن شاء الله نلقيها إذا يسر الله في وقت آخر أوسع من هذا. وهذا يسأل يقول: هل تعرفون مشايخ في باكستان لكي أرشد أهلي إليهم؟ أقول له: لا، والعلم عند من يعرف أهل الباكستان، ونسأل الله التوفيق للجميع. لكن أنا أذكر أبنائي وإخواني أنهم إذا صلوا الصلاة وبعدها الدرس أن يلزموا أماكنهم فيكملوا تسبيحهم، فلا يهجموا على من كان أمامهم في الصف الأول والإمام، ويكملوا تسبيحهم فإنه هو السنة. والحمد لله أي مكان قعدت فيه في المسجد الصوت يصل إليك بإذن الله تبارك وتعالى.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.